الشيخ رحمه الله باب مسح الخف يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح ولا جرموقان في الأظهر ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح ويسن مسح أعلاه وأسفل ومسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسح مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب قلت حرفه كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ. بعد أن انتهينا من الوضوء ولما كان المسح على الخفين جائز ورخصة من الرخص التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده أعقب الشيخ الكلام على المسح على الخفين عقب الوضوء مباشرة ولكنني أريد أن أبدأ بشيء فعنون الشيخ باب مسح الخف وكل الفقهاء دائما يقولون باب المسح على الخفين ولا يصح المسح على خف واحدة لا بد من المسح على الخفين إلا أن يكون مقطوعا وله رجل واحدة ولذلك لا بد أن نحمل العنوان هنا على الجنس يعني باب مسح الخف هذا الجنس فيشمل الخفين معا كقولنا مثلا في الجنس الرجل خير من المرأة فهذا لا يعني رجلا واحدا وإنما يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة ولذلك من هنا نستطيع أن نحمل ال في الخف على الجنس لا أن نحملها على العدد وليس المقصود خفا واحدة وإنما المقصود في ذلك الخفان معا إذن باب مسح الخف قال الشيخ يجوز في الوضوء عندما يجوز أي يجوز المسح على الخفين في الوضوء إذ لا يجوز لنا أن نمسح على رجل وأن نغسل الأخرى بحال من الأحوال فإما أن نعتمد الغسل وإما أن نعتمد المسح أما أن نلفق ما بين مسح وغسل في الوضوء بأن أغسل اليمنى وأمسح على خف في اليسرى أو أمسح على اليمنى وأغسل اليسرى فهذا لا يجوز بحال من الأحوال الشيء الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما هنالك أيضا شيء آخر بعض الصحابة وخاصة من الذين أسلموا بعد نزول سورة المائدة أي التي فيها الكلام عن مسألة الوضوء فهم الذين رووا المسح على الخفين وهذا يدل على أن الآية لم تكن ناسخة لهذا الفعل بل إن هذا المسح هو رخصة من الرخص التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين ولذلك روى بعض الصحابة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال أي أحدث ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني كان لابسا لخفيه فتوضأ أي غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم بعد ذلك مسح على خفيه. وقلنا في باب الوضوء إن الآية تقرأ على الشكل التالي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بالنصب لأنه مفعول لإغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبة. فقلنا إن أرجل معطوفة على وجوهكم وأيديكم، لذلك وجب غسل الأرجل. ولقد وردت قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطفت على الرؤوس، وقلنا آنذاك إن الصحابة وإن العلماء حملوا هذه القراءة على المسح على الخفين، ولذلك كان المسح على الخفين جائزا. متى يكون هذا جائز؟ قال يجوز في الوضوء، معنى ذلك لا يجوز في غيره، لا يجوز في الغسل أن أمسح على الخفين، فقط في الوضوء. وفي الوضوء المسح على الخفين يكون بدلا من غسل الرجلين. والحكم فيه هل هو واجب أم هو مسنون أم هو حرام أم هو مكروه؟ في الواقع هذه رخصة من الرخص التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، فلذلك عبر الشيخ بقوله يجوز، هذا أمر جائز. لكن أحيانا لو اضطر الإنسان كان لابس خف ولو غسل رجليه لفاته الوقت، ولو مسح على رجليه لأدرك تكبيرة الإحرام ودخل في وقت الصلاة، فالمسح هنا أفضل من مسألة الغسل لأنه تدارك جزءا من الصلاة في الوقت ثم بعد ذلك تابع تتمتها خارج الوقت. من تأخر مثلا عن صلاة الظهر قبيل العصر فمسح على الخف فأدرك تكبيرة الإحرام وشيئا مثلا من الفاتحة، بينما لو غسل رجليه كان العصر قد أذن ودخل الوقت، هنا المسح على الخفين إن كان طبعا ماسحا قبل ذلك ولابسا للخفين فهنا يكون أولى. قال للمقيم يوما وليلة، وهنا نريد أيضا أن نقف وقفة بسيطة. اليوم هو يوم الاثنين، والليلة التي تلي هذا اليوم هي ليلة الثلاثاء، ودائما الليلة سابقة لليوم، فليلة الاثنين كانت البارحة ويوم الاثنين هذا اليوم، فالليلة سابقة لليوم دائما. ولذلك كل أيام السنة ترى فيها أن الليلة هي سابقة لليوم إلا يوما واحدا فليلته لاحقة لليوم، هو يوم عرفة. فالإنسان إذا وقف في عرفات وأذن المغرب في عرفات دخلت ليلة عرفات، لا تسمى ليلة العيد بالنسبة للحاج، لأنه لو جاء عرفة بعد الغروب معنى ذلك نقول هذا إنسان لحق عرفة، ولذلك يحق له أن يقف ما لم يؤذن الفجر، فإذا أذن الفجر عند ذلك لم يدرك هذا الحاج ها في عرفة، ومع ذلك ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، ربما يكون مسافرا، كان الناس يمشون ويسافرون على الدواب، الآن حتى ولو في سيارات أحيانا يحصر الطريق تصبح ازدحامات كثيرة حوادث، من الممكن أن لا يصل إلى عرفات إلا وقد أذن الفجر، عند ذلك هل لحق عرفة؟ لا، لم يلحق عرفة. لكن الآن عندما نقول يمسح المقيم يوما وليلة، هل اليوم الذي له علاقة بالليلة أم هي عبارة عن مدة فقط؟ لا، هنا لا علاقة ليوم سابق الليلة أم لاحق للليل. إذا بدأت مدة المسح في الساعة الواحدة ظهرا تنتهي في الواحدة ظهرا في اليوم الثاني. يعني المراد بيوم وليلة في ساعتنا الفلكية الآن 24 ساعة، أما بالنسبة للمسافر فمقدارها 72 ساعة، كل يوم وليلة 24 مضروبة بثلاثة فصار 72 ساعة، هذه المدة التي يمسح فيها المسافر. إذن للمقيم يوما وليلة. المقيم قد يكون طائعا وقد يكون عاصيا، هل يسمح للعاصي أن يمسح حتى في إقامته؟ نعم، حتى ولو كان عاصيا بإقامته فإنه يمسح يوما وليلة. طيب لو كان مسافرا، السفر ينقسم إلى قسمين، سفر قصير وسفر طويل، فإن كان السفر قصيرا عند ذلك لا يمكن له أن يمسح إلا يوما وليلة فقط، لأن هذا السفر، والمعنى بالسفر القصير السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، مثلا سافر منه من دمشق لنفترض إلى الزبداني، من دمشق إلى الزبداني 50 كيلومتر، لم تبلغ مسافة القصر، فهل ويشترط في ذلك ذهابا؟ لا ذهابا وإيابا، ولو سلك طريقان أحدهما من الممكن أن يقصر فيه والثاني لم يمكن أن يقصر فيه ولم يكن هنالك سبب آخر لسلوك الطريق الثاني، عند ذلك نقول له كذلك الطريق الثاني يعتبر سفر قصير ولا يعتبر سفرا طويل. أو كان سفره أحيانا طويل، يعني أكثر من هنا إلى حمص، ولكنه قصد بذلك أن يذهب لغيبة، لأن يغتاب إنسان أو أن ينم أو أن يشتري خمرا أو أن يزني والعياذ بالله، فأراد بعد ذلك أن يمسح على خفيه، نقول إذا كنت عاصيا بالسفر فلا يجوز لك أن تترخص 3 أيام، كم يترخص؟ يوم وليلة فقط، حكمه كحكم المقيم. المقيم لا نغير فيه. هنالك عبارة ربما تكلمنا فيها كثيرا، ما هو الفرق ما بين عاص بالسفر وعاص في السفر؟ هل هنالك فرق؟ نعم، فرق جوهري وكبير. أما العاصي بالسفر هو من أنشأ سفره من أجل المعصية، يعني إذا جاءت بالباء، من أنشأ سفره للمعصية، أراد من دمشق مثلا أن يذهب إلى بلدة أخرى من أجل أن يقتل إنسانا، أن يفعل فاحشة، أن يزني، أن يشرب خمرا، أن يفعل كبيرة من الكبائر، هذا معنى عاصي أنشأ السفر بالمعصية. لكن هنالك عاص في السفر، قد يكون ذاهب إلى الحج أو إلى العمرة وفي الطريق وقع نظره على محرم، هذا عصى في السفر، هذا لا، الرخص لا تذهب عنه وإنما تبقى الرخص له كما كانت سابقا 3 أيام بلياليها. إذن المسح في السفر 3 أيام بلياليها إذا كان السفر في الطاعة، أما إذا كان في معصية عند ذلك، إذا سافر بمعصية أنشأ السفر بمعصية عند ذلك لا يرخص إلا يوما وليلة. السؤال هنا، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفره. عندنا الآن إنسان نوى المسح على الخفين في دمشق ومسح على الخفين في دمشق، اسمه مقيم أم مسافر؟ مقيم. ثم طلب منه أن يسافر مباشرة فركب حافلة وسافر في الطريق، الآن متى ينتهي المسح على الخفين بالنسبة إليه؟ هذا الرجل أنشأ المسح أين؟ في الحضر، مجرد ما انتهت 24 ساعة لا بد له من النزع ولا بد له من الوضوء. لماذا؟ لأن أصل المسح إنما كان في الإقامة. العكس، إنسان كان مسافرا فمسح على الخف في السفر ثم بعد ذلك وصل إلى بلده التي يريد أن يقيم فيها بعد يومين، فهل يتمم ثلاثة أيام؟ يتمم ثلاثة أيام إذا كان مسافرا، أما اسمه مقيم. معنى ذلك إذا مسح سفرا ثم بعد ذلك وصل إلى الحضر لم يتمم مدة السفر، لأنه صار مجرد ما وصل إلى دار الإقامة لا يسمح له أن يمسح على الخفين، إذا كان قد تجاوز أكثر من 24 ساعة. أما إذا لم يتجاوز 24 ساعة، نقول أقل الدرجات بالنسبة للمسح على الخفين، مسح مقيم يتمم 24 ساعة. هذا معنى. فإن مسح حضرا ثم سافر، أو عكس يعني مسح سفرا ثم حضر لم يستوفي مدة السفر، يعني لم يستوفي مدة ثلاثة أيام، وإنما استوفى في من مسح حضرا ثم سافر مدة الحضر، ومن سافر مسح سفرا ثم أقام، إذن له الحق أن يتمم إما الوقت الذي أخذه في السفر وبعد ذلك ينقطع، أو يتمم إلى 24 ساعة يوما وليلة. لكن فاتنا شيء، وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبسه. ما معنى هذا؟ قال وللمسافر ثلاثة، يعني يسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني متى يبدأ المسح على الخفين؟ الساعة التي نريد الآن أن نبدأ فيها التقدير للمسح على الخفين، قال بعد لبسه، من الحدث بعد لبسه. هناك أنه يوجد كلمة لا بد من إضافتها طبعا تقدر، من الحدث أي من تمام الحدث بعد لبسه. الحدث له بداية وله نهاية، هل يا ترى تبدأ المدة من بداية الحدث أم من نهاية الحدث؟ لا، من نهاية الحدث، من تمام الحدث. الصورة في ذلك أعطي مثالا بسيطا أوضح فيه القاعدة. إنسان توضأ وبعد تمام وضوئه تماما، يعني بعد أن غسل رجليه لبس الخفين، وليس شرط مباشرة بعد ساعة ساعتين، مدام متوضئ لبس الخف، أي لبس الخف بعد تمام طهره.